بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم، حياكم الله والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. إذن الشيخ، نبدأ على بركة الله في عرض الأسئلة. هنا سؤال حول، يقول أو تقول السائلة: ما حكم تعيين ذكر معين بعدد معين في وقت معين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى بكثرة ذكره، فكثير، فأغلب المواضع التي أمر الله تعالى فيها بالذكر وندب إليه وحث عليه جعل ذلك مقيدا بوصف الكثرة، لأن الذكر القليل لا يؤتي من الثمار والمقاصد ما يحصل بالذكر الكثير. فالمطلوب هو كثرة الذكر، ولم يقيد الله تعالى ذلك بقيد ولا بعدد ولا بزمان ولا بمكان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا نموذج من ذكرهم لله عز وجل. فالنصوص الآمرة بالذكر جاءت مطلقة في عددها، جاءت مطلقة في وقتها، جاءت مطلقة في حال الذاكر قياما وقعودا وعلى جنب. وبالتالي ينبغي أن يحرص المؤمن على ذكر الله كثيرا في كل أحواله، بكرة وأصيلة، آناء الليل وآناء النهار. ويتأكد هذا في المواطن التي ندب الشارع فيها إلى الذكر بذكر مقيد. فالأذكار المقيدة هي الحد الأدنى الذي يحافظ عليه المسلم في أذكاره ليجني فوائد الذكر ويحصل منافعه وثماره وطيب عوائده. والذكر المقيد جاء على نحو من التقييد بأفعال، بزمان، بحال، جاء مقيدا بوقت، فينبغي مراعاة حدود الشريعة في ذلك. فمثلا أذكر أدبار الصلوات جاءت على نحو من العدد على أصناف متعددة، جاء 10 وجاء 25 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة، وجاء 33 وتسبيحة وتحميدة وتكبيرة وختمها بلا إله إلا الله، وجاء 33 تسبيحة و33 تكبيرة و33 تحميدة و34 تكبيرة. كل هذا مما جاءت به السنة. فاللزوم هذه الأعداد المقيدة هو المشروع، وأيضا أن تكون أدبار الصلوات ولا يهملها حتى يمضي وقت طويل بينها وبين صلاته. فالمقصود أنه ما جاء مقيدا ينبغي الحرص على الصفة التي ورد فيها عددا وحالا وزمانا ومكانا، وما لم يرد مقيدا فهو في الأصل على إطلاقه. فيما لم يرد مقيدا، لو أن إنسانا رتب نوعا من الذكر في وقت محدد لا على تحري الفضيلة، إنما لإدراك وصف الكثرة في الذكر بصفة معينة، ولم يثبت لها فضيلة، ولم يجعلها سنة، ولم يعتقد أنها خير، أنها خير من غيرها، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك. ولو أنه لم يقيد لكان أفضل وأشمل، حتى يصيب الذكر في كل الأوقات وعلى كل الأنحاء. لكن لو قال: والله أنا سأسبح 1000 تسبيحة ولأجل أن لا يفوتني ذلك سأجعلها في أول النهار بعد أن أفرغ من وردي من الذكر، أذكار الصباح أو أذكار المساء أو نحو ذلك، فلا بأس في هذا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أستاذنا كيف استقبال اتصالات الأخ أبو حمزة من الجزائر، تفضل أبا حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
تفضل.
لدي سؤال.
ما هو؟
أن تصح إمامة المعاق.
إمامة المعاق. طيب.
إمامة المعاق.
طيب شكرا لك أبا حمزة. الأخ محمد من العراق. وإياك شكرا لك. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد. تفضل.
شو رأيك شيخ عبد العزيز؟
الله يحييك يا أخي محمد.
مشتاقين الله يبارك.
وأنا كذلك شكرا.
هلا وسهلا مرحبا بك يا أخي.
الله يحفظكم إن شاء الله. كتبت لي بلاد عمان.
تفضل.
تفضل محمد.
السؤال الأول، رجل يريد أن يضحي في محافظة نينوى وهو في محافظة بغداد.
نعم.
وذلك بسبب السعر. يعني السعر رخيص في محافظة نينوى.
أها.
فهل يجوز أن يضحي هناك يعني فيها في محافظة نينوى؟
واضح سؤال يا شيخ يا محمد.
يعني هو في مكان ويريد أن يضحي في مكان آخر،
أحد يضحي عنه يعني.
نعم نعم. بسبب يعني سعر.
بسبب إيش؟
ولدي لا يشهد له، لا يشهد له في اللي
يعني. يا محمد، محمد تقول بأنه هو سيوكل شخصا يذبح أضحيته عنه وهو لا يستطيع أن يحضرها. طيب طيب.
نعم.
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا على ماء الزكاة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء الأنثى ماء الزكاة أنثى بإذن الله. ما معنى إذا على؟
طيب والسؤال الثالث أو خلاص.
السؤال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه: إيه ابن الخطاب، ماذا تقول إذا جاءك منكر ونكير في القبر؟ فقال: يا رسول الله، أو يرد إلي عقلي؟ قال: نعم يا عمر. قال: والله يا رسول الله سأكفيكهما، لئن سألني سأتهما أقول أنا ربي الله فمن ربكما أنتما. فهذه استثناء، لئن سألني سأتهما أقول أنا ربي الله فمن ربكما أنتما. هل هذا القول صحيح؟
طيب واضح. شكرا لك أخي محمد.
شكرا.
الأخ أبو أكرم من المغرب. تفضل. تفضل أبا أكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبا أكرم. تفضل.
ورزاكم الله على هذا البرنامج الطيب. أشعر أن نحكم سلك الثلج جماعة قبل وقتها بعشرين دقيقة، فهل علي أن أستطيع جماعة سبنا بعيد وقتها أم لا علي؟
لحظة لحظة يا أبا أكرم، تسأل عن صلاة الفجر؟
صلاة
الفجر جماعة. طيب.
من
كتير كتير. نفس الكلام. إيه صلاة الفجر تصليها جماعة، ما الإشكال لديك؟
صلاة الفجر جماعة نصليها في المغرب قبل وقتها تقريبا بعشرين دقيقة.
قبل وقتها، قبل دخول الوقت.
وشو؟ قبل
دخول الوقت.
من الذي قال هذا؟
هذا الذي أنا أصلي جماعة. هذا
سمعت عن هذا يا شيخ؟
أسأله.
يا أبا أكرم، أبا أكرم، كيف عرفت أنت وكيف علمت بأنها تصلى قبل دخول الوقت؟
يعني عندما نصلي نفسها من الصلاة الفجر يكون الذي لدينا غلط.
أها.
ننتهي من صلاة الفجر
نصلي
الاستكانة من صلاة الفجر والوقت عندما نقوم.
يعني أبا أكرم، أبا أكرم، وجميع المساجد هكذا؟
نعم.
جميع المساجد هكذا، يعني أنت لا تجزم وإنما تظن ظنا. طيب السؤال الثاني أبا أكرم.
السؤال الثاني، ما حكم اختلاط العائلات في المنتزهات؟ يعني أي في الأماكن مع الأطفال أو نحو ذلك، أو الأكل في الطعام، وكل عائلة تجلس لوحدها.
طيب واضح. طيب شكرا لك. شكرا. أمة الله من الجزائر. تفضلي أمة الله. أمة الله معنا الأخت فاطمة. تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي أخت فاطمة.
عندي سؤال سمعت.
تفضلي.
إحنا أخذنا عمرة في شهر 10 الحين.
نعم.
وأحرمنا. قبل ما ندخل الحرم لبسنا النقاب يعني وإحنا محرمين.
نعم.
هل علينا شيء يعني؟ أو إن عمرتنا ما هي مقبولة يعني؟
يعني أنت لبستيه جاهلة ناسية؟
لبسته أنا لا أعلم يعني.
ما تعرف الحكم؟
يعني إيه ما أعرف إيش يعني.
طيب.
ما أعرف يعني كيف لبسته. المهم إذا أنا لبسته أنا محرمة.
طيب تسمعين الإجابة. بقي شيء؟
عندي كمان سؤال ثاني بس.
أها. تفضل.
أختي عمرها 16 سنة. أحرمت بس كاشفة عن وجهها، هل عليها شيء؟
طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك أختي فاطمة. الأخ عبد العزيز من المغرب، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم يا أخويا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل أخي عبد العزيز.
أريد أن أسأل الذي لا يصلي الجزء أن يقرأ القرآن،
يعني أن يتعبد الله بقراءة القرآن، ما يصلي أبدا ولا متساهل ولا في بيته ولا أبدا؟
أبدا لا.
طيب وإذا نصح يقول ماذا؟
وعندي سؤال ثاني.
لحظة يا عبد العزيز، يعني إذا تمت مناصحته يقول ماذا هذا الذي لا يصلي؟ يعني هو معي عبد العزيز؟
إنه لا يصلي.
طيب والسؤال الثاني؟ طيب
السؤال الثاني، هل يجب عليه الوضوء الذي لا يصلي؟
الذي لا يصلي هل يجب عليه الوضوء؟ يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن
الحين أنت أخي
يا عبد العزيز،
أخي عبد العزيز
اسمع الشيخ،
أنت تسأل هذا أخي الكريم، أنت تسأل هذا لنفسك أو نيابة عن غيرك؟
أنا أسأل لنفسي.
أنت لا تصلي؟
أنا لا أصلي.
ولماذا هداك الله
ويتعبد الله بقرأة القرآن؟
هل في سبب يمنعك من الصلاة؟ مرض؟
لا يمكنني
يعني.
لا يمكنك
أنا
أتكلم. طيب إذن اتصل بي،
اسمع يا عبد العزيز، أبقى على الهاتف. أسمع الإجابة،
سأجيبك، لكن الآن في مشكلة أكبر من قضية الوضوء، مشكلة ترك الصلاة شرح الله صدرك، هذه طامة كبرى. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، شأنها عظيم والصلاة نور. فماذا لماذا تسأل عن هذا وتترك ما هو أصل؟
إذن عبد العزيز
فقط الاستفسار
يا عبد العزيز، اسمعني عبد العزيز. طيب
هل يجب عليه الوضوء دائما؟
طيب يجيب عليه اثناء البرنامج ولا لابد يتصل بك يا شيخ؟ يتصل بك
شرح الله صدرك. طيب أسأل الله لك،
خليه يتواصل معك الشيخ. طيب يا عبد العزيز، إذا أنت أبقى على الهاتف وخذ تليفون الشيخ وتواصل معه، وسيجيب الشيخ عن كل تساؤلاتك بإذن الله. شكرا لك. الأخ كبير من المغرب، الكبير السلام ورحمة الله، تفضل. تفضل يا الكبير، السؤال الأول. فقد اتصاله. إذا الشيخ الأخ أبو حمزة من الجزائر سأل عن إمامة المعاق، شيخ هل تجوز إمامته؟
كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، إلا إذا اختلف الجنس بأن كان الإمام أنثى، فإنها لا تصح إمامة الأنثى للرجل. هذا الذي عليه عامة العلماء، وعليه فإنه إذا صلى إنسان مصاب بما لا يتمكن معه من القيام مثلا أو من الركوع أو من السجود، فإن إمامته صحيحة، ومن خلفه يأتي بما يجب من الركوع والسجود. وأما ما يتعلق بالقيام، فإن كان قد افتتح الصلاة قائما ثم جلس فإنهم يتمون قياما، وإن كان قد افتتح الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا، على الراجح من قوله العلماء. وأما بقية الواجبات من الركوع والسجود فيأتي بها المأموم، ولو لم يأتي بها الإمام لعجزه. ولكن ينبغي أن يكون الإمام على حال كاملة إن أمكن. أما إذا كان هذا أقرأهم لكتاب الله وأنسبهم للتقدم في الإمامة، فعند ذلك يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله ولو كان معاقا.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمد من العراق يقول، رجل يريد أن يضحي، هو يقيم في محافظة بغداد ويريد أن يضحي في محافظته في نينوى، ويقول فيما لو وكل شخصا ليذبح أضحيته يا شيخ وهو لا يستطيع حضورها، هل يجوز؟
إذا وكل، هو الأصل في الأضحية أن يتولاها الإنسان بنفسه، فهذا هو الأقرب للسنة، بل هذا هو السنة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب لتحقيق مقاصد العبادة من حضور القلب وتعظيم شعائر الله والتعبد لله بالذبح نفسه. وكذلك التعبد لله عز وجل بالأكل من هذه الأضحية وتوزيعها وما إلى ذلك، كل هذا مما يتحقق به فضل وأجر، فإذا وكل غيره فاته ذلك. لكن لو أنه وكل، هل أضحيته صحيحة؟ الجواب نعم، أضحيته صحيحة ومجزئة، لكن يفوته الفضائل المتعلقة بمباشرة التضحية، من التقرب لله بالذبح، من التقرب لله عز وجل بتعظيم هذه الشعيرة، التقرب لله عز وجل بالأكل من لحمها وما وتوزيعها وما إلى ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يا شيخ عن الحديث يا شيخ، إذا على ماء الرجل ماء المرأة، أو مني الرجل مني المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل حنثى، يقول ما معنى على يا شيخ؟
هذا الحديث
أولا صحته يا شيخ،
رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله، أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المسائل، ومنها أنه سأله على الولد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث. واختلف العلماء في معنى على، على قولين، منهم من قال على أي العلو هو الارتفاع، بأن يكون ماء الرجل إذا استقر في الرحم يعلو ماء المرأة، وقال آخرون بل العلو هنا ليس المقصود به العلو المكاني الحسي، إنما العلو المعنوي هو السبق، فقالوا إذا على ماء الرجل يعني إذا سبق الرجل المرأة في الإنزال أذكر، أي كان الحمل ذكرا، وإذا سبق إنزال المرأة الرجل ففي هذه الحال يكون الحمل أنثى. هذا معنى الحديث، وهو من الأمور الغيبية التي جاءت بها الكتب السابقة، ولذلك هذا الحبر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وغيرها قال أشهد أنك نبي، لأن هذه لا تعلم إلا بالوحي.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ عن صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا تقول إذا جاءك منكر ونكير في القبر، قال ساكفيكهما إلى آخر الحديث.
لا، هذا الحديث لا يصح،
لا يصح،
لا يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا خبر عن كل أحد من المقبولين، أنه إذا وضع في لحده جاءه ملكان فيقعدانه ثم يسألان من ربك ما دينك من نبيك، وهما ملكان شريفان عظيمان، ووصفهما أو تسميتهما بالمنكر ونكير ذلك باعتبار حال الإنسان، فإنه يستنكرهما لأنه في حال من الوحشة والمقدم على حياة مختلفة عن الحياة التي كان عليها، فإن الحياة البرزخية مختلفة تماما عن حياة الدنيا، ومعلوم أنت الآن إذا دخلت إلى مكان جديد عليك أو بلد جديد عليك وجدت نوعا من الوحشة والاستغراب لكل ما يرد عليك، فكيف بهذه الحياة التي تختلف عن الحياة الدنيا من كل وجه، فالحكم فيها على الأرواح لا على الأبدان كما هو الشأن في حياة في الحياة الدنيا، وبالتالي إصابة الناس بهذا الذي يكون من الاستنكار لهذين الملكين هو أمر طبيعي، وعمر من جملة الناس وليس في ذلك ما يخصه رضي الله تعالى عنه، وما سأل عنه الأخ ليس بصحيح ولا يثبت.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو أكرم الشيخ يقول بأنهم في المغرب يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ويبدو أنه لا يجزم بهذا ويظن ظنا، يقول هل أعيد الصلاة؟
الذي يظهر لي أنه لا تنتظم حال الناس في مثل هذه المسائل إلا بأن يجروا على ما تعلنه الجهات ذات الاختصاص في بلدهم بما فيما يتعلق بأوقات الصلاة، لأن الأمر إذا يعني رجع إلى الناس وقع اضطراب شديد، لا سيما ونحن يعني في هذه الأزمنة يعني لا نميز بين الفجر بعدما تبين وبين الفجر الصادق، فضلا عن الفجر الصادق والكاذب لهذه الأنوار التي تملأ الدنيا، فبالتالي ما يمكن للناس أن يعرفوا تبين أو لا تبين، فالعمل بهذه التقاويم الصادرة عن جهات ذات اختصاص هو الذي يسعى الناس والله تعالى أعلم. فلذلك من صلى بناء عليها فقد صلى الصلاة التي أمر بها.
أحسن الله عليك. سؤاله الثاني يقول الشيخ: إذا اجتمعت العائلات في أماكن في المتنزهات وكل عائلة جلست بمفردها، هل هذا يعد اختلاطا؟
لا، إذا كان على نحو لا فتنة فيه فلا حرج في هذا.
نعم. الأخت فاطمة تقول بأنهم اعتمروا في شهر شوال شيخ، وعندما دخلت الحرم لبست النقاب، هل عليها شيء شيخ وأكملت؟
لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب في أثناء الإحرام. نعم. منذ تلبيتها إلى أن تقصر من شعرها بعد فراغها من الطواف والسعي، فإذا لبست النقاب في أي مرحلة من هذه المراحل أو أي وقت من هذا الزمن فإنها تكون قد وقعت في محظور يجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وعليها الفدية في قول جمهور العلماء، وهي فدية محظورات الإحرام، ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
هو التحلير يعني يا شيخ؟
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي على التخير.
نعم.
إن شاء ذبح وإن شاء أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام 3 أيام.
ولا في بلدها
يطعم؟ نعم. يطعم فقراء من فقراء الحياة في مكان فعل المحظور. نعم. ولو نقلها إلى الحرم فذاك لا بأس به، لكن هي تجب في مكان فعل المحظور.
نعم.
فلو أخرها إلى أن يصل الحرم فلا حرج إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول بأن أختها تبلغ 16 وأحرمت وأتمت عمرتها وهي كاشفة لوجهها، هل عليها شيء يا شيخ؟
عليها التوبة الله عز وجل من كشف عدم ستر وجهها الذي يجب عليها ستره.
نعم.
لما دلت عليه النصوص من وجوب ستر الوجه.
نعم.
بالنسبة للمرأة فيما إذا كانت في حضرة رجال أجانب، ولا يمكن أن تأتي بالعمرة الآن إلا والأجانب في كل مكان، الرجال الأجانب منها في كل مكان، فسأل الله يتقبل منها وأن يشرح صدرها وأن يتمم لها الستر.
آمين. أحسن الله إليكم شيخ. هنا الأخ همام يقول: ما حكم الحج عن والدي المقيم في اليمن؟
الحج عن الغير لا يصح إلا إذا فيما إذا كان الحج فرضا، إلا إذا كان المنوب عنه مريضا مرضا لا يتمكن معه من الحج على وجه الدوام، كان يكون قد بلغ من السن مبلغا كبيرا لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع التنقل، أو يكون مرض مزمن يمنعه من حضور الحج، ففي هذه الحال ينيب من يحج عنه، هذا فيما إذا كان فريضة. وأما إذا كان نفلا فالعلماء على طرائق، والذي يظهر أنه لا يشرع الإنابة في الحج إلا إذا كان وفاء لنذر أو كان ذلك بوصية.
نعم. ينيب شخصا قد حج عن نفسه لابد شيخ؟
طبعا لابد أن يكون. نعم. النائب قد حج عن نفسه قبل. نعم. هذا قول عامة العلماء.
نعم. سمح لكم الشيخ. أعود لاتصالات الأخت عائشة من الجزائر، تفضلي. طيب فقد الاتصال عائشة. الأخت أم علاء، تفضلي.
السلام عليكم أخي.
السلام ورحمة الله، تفضلي أم علاء.
أخي عندي 3 أسئلة بارك الله فيك.
وفيك. الأول،
السؤال الأول، سمعت أنه لا يجوز للمرأة أن تصبغ بعض خصولات من شعرها وتترك البعض الآخر، هل هذا صحيح؟
أن تصبغ اي طيب واضح،
صبغة بعض الخصلات وتترك البعض الآخر،
واضح. طيب
السؤال الثاني أخي، قرأت في صحيح البخاري باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوي، لم أفهم هذا الاستثناء، يعني أرجو من الشيخ أن يشرح لي إلا عند البناء كيف يعني كيف.
طيب والسؤال الثالث،
السؤال الثالث، ما حكم نزع الشعر الذي ما بين الحاجبين ليكون فوق الأنف؟
طيب واضح، شكرا لك يا مان،
بارك
وفيك. شكرا. الأخت عائشة من الجزائر، تفضل يا عائشة. تفضلي يا اختي. نعم يسمعك الشيخ، تفضلي، ما السؤال؟
السؤال الاخير، الشيخ خان صامي في رمضان وبميت وفي كندا معه، هي عائشه ما مشي
لحظه يا عائشه، انت صمتي في رمضان؟
وضمئتي وشربت الماء.
لا ما شربت.
طيب. فقط. يعني متسألين هل هنا مثلا أفطرتي أو لا؟ هل يعد فطرا؟ هذا سؤالك؟
إيه
أنا
ما شربت شيء بس
قلت ضميعنا
ولا
شربت ولا شيء. طيب. السؤال الثاني.
يلا
تفضلي ما السؤال الثاني؟
إيه
شيخ
أنا أحس كنت مسوي حاجة فلانية يعني شيء معناه شيء.
وشو
أعيدي؟ أنا أحس متأهل إني مسوي حاجة فلانية كذا.
طيب يعني قلتي عهد علي ما الصيغة ماذا قلتي ألا أفعل مثلا هذا الشيء وفعلتيه؟ إيه
وفعلت علي شيء ولا ما شيء
يعني معصية من المعاصي إيه
من حرام علي كفار ولا شيء
يا هذا. طيب تسمعي توجيه الشيخ أختي عائشة شكرا لك. يلا السؤال الثاني. إيه
الشيخ أنا شربت بعض الأطراف ولا عجبتني.
إيه
قلت والله لو قلت إنك كذا ما شربت
مشان نرجع اشتري نفس الطاقة يعني. غير واضح السؤال عيد اشتريتي أغراض وقلتي ماذا؟
أيوة.
أيوة.
اشتريت أغراض وما عجبتني. قلت والله لو
قلت
إنك كذا ما اشتريت. أيوة لو اشتريت الحين علي شيء قلت ما
حسيت إنك اشتريت. يا عائشة عائشة هذه البضاعة التي لم تعجبك قلتي ماذا؟ أنت قلتي والله لا أشتريها ولا؟
أنا حرصت قلت لو قلت إنك كذا ما اشتريت هي ما عجبتني.
نعم.
فكرت
أنك
ما
اشتريت.
أها. إيه دحين واشتري نفس أغراض خذ علي زي أنا حلفت عليه
زي طيب. ما عليه. طيب واضح شكرا لك يا عائشة. الأخت نوف من السعودية تفضلي.
نوف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي أختي.
عندي سؤال.
تفضلي ما السؤال؟
أنا أختي تزوج على زوجها متزوج على زوجها.
صوت غير واضح يا نوف الصوت غير واضح. أختك تزوج عليها زوجها؟
نعم ويقول لا ويبلغها وتطلعين البيت يعني أنت ما تفضل هذا الشيء يعني من حقوقها وتفضل يعني مثلا نفاس كذا يبلغها ويقول تطلعين البيت بجنا زوجي يودي في البيت الثاني يعني خربان شوي يعني.
نعم طيب.
أيوة ويبرزها ولد يتدخل ولد زوجته الأولى يتدخل اللي هم ملك الأولى بس دخل ساعته.
طيب والسؤال والسؤال يا نوف ما هو الآن تسألين عن ماذا؟
يعني هل من حق إن عيال زوجها يتدخلون فيها بينهم وبين أبوهم ويتدخلون على قول طلقها وكذا يتدخل بينهم ما حقهم.
طيب
أنا
طيب.
أقول لزوجي عندي سؤال ثاني وأنا أقول لزوجي حرام عليك يعني الزواج لم تعدل.
أنا أريد سيدة بكلام هذا جزاكم الله خير. أنت تقولين لحرام عليك الزواج إذا لم تعدل. طيب
نعم أنا أريد سيدة
الشيخ أريد سيدة بكلام هذا. طيب واضح شكرا لك شكرا شكرا أختي نوف. الأخت مفاتن تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي مفاتن.
بالله لو سمحت سؤالين.
ما السؤال؟
الأول أسأل عن صحة حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيتا بالجنة.
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة للأضحية لو سمحت بمناسبة قرب موسم الحج أسأل فضيلة الشيخ هي ثلث هدية وصدقة ويأكل منها.
نعم.
فلو الشخص يعني ما قسمها بثلث بالتساوي يعني طلع هدية أقل الصدقة أكثر خلى البيت
طيب.
أكثر أقل زي كده ولا نعم. لازم ثلث.
طيب واضح شكرا لك يا أم فاتن.
شكرا
لك. طيب إذن الأخ نزار من العراق أختم به تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ عبد العزيز حي وبركاته الشيخ خالد كيف حالك؟
مرحبا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا تفضل نزار.
حياك الله.
شيخ الفاضل لدي سؤال ثلاثة أسئلة وملاحظة. السؤال الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة رواه إمام مسلم. فما معنى ظلمات يوم القيامة وعاقبة الظلم؟ السؤال الثاني شيخي ما هي الأعمال التي لو فعلها الإنسان حرم الله جزده على النار؟ السؤال الثالث شيخي بنتي مقيمة في تركيا.
نعم.
وهي تصوم في تركيا على حساب التوقيت الفلكي. ليس على رؤية الهلال.
نعم.
فهل صومها صحيح؟ وماذا تفعل إذا كان صومها غير صحيح؟ والمداخلة حضرك الله الشيخ عبد العزيز لو سمحت لي.
تفضل.
سئل سعيد بن زيد لماذا يغمى عليه؟ سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال يا أمير المؤمنين رأيت خباب بن عبيد صلب في مكة ولم أستطيع أن ينقله. سيد الفاضل قبل يومين ارتكب النظام الفاشل المجرم في سوريا أفضح جريمة بحق الإنسانية بالأطفال والشيوخ والنساء.
نعم.
عندما رمى سوقا شعبيا ببراميل المتفجرة ولم يتكلم عنه ذلك. وأنا أخاف أن الله سبحانه وتعالى ونبيه يوم القيامة يقول لنا ماذا فعلتم لأهل الشام؟ لماذا لم تنقلوهم؟ وفي وقت في الوقت قنوات فضائية رخص وخلاعة ومجون بدون حياة، وأهل الشام أهل السنة يذبحون على يد هذا المجرم السفاح. يا سيد الفاضل 56 دولة مسلمة، آلاف الدبابات، طائرات، جيوش، قوات خاصة، لماذا لا ننقلهم؟ لماذا لا ندخل في سوريا ونقل هؤلاء
المساكين؟
أن يخافوا من الشهادة، أن يكرهوا الجنة.
شكر الله لك أخي نزار.
الله عليه سبحانه وتعالى، أن يخاف من روسيا لعنة الله عليهم.
شكر الله لك أخي نزار. تسمع توجيه الشيخ. شكرا لأخي نزار وإلى الله المشتكى. إذن الشيخ، الأخت أم علاء تقول سألت عن صبغ المرأة لبعض خصل شعرها، تقول هل يجوز يا شيخ؟
قبل ما نتكلم عن هذا، ما طرحه الأخ نزار فيما يتعلق بهذه المأساة التي ذكر، الحقيقة تعجز الكلمات وتتلعثم الألسن في الحديث عن بشاعة ما يجري في الشام وكذلك في العراق. أمر مفزع، ولا يشك عاقل أن الذي يجري شيء خارج عن المألوف، شيء يراد منه إيصال البؤس والشقاء والإحباط وكل المعاني الرديئة لنفوس الناس في هذه المنطقة على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف توجهاتهم. البلاء العظيم الذي يجري تحت سمع وبصر القريب والبعيد يعلن إعلان لا التباس فيه، أنه عالم بلا أخلاق، عالم جشع، عالم لا يعرف إلا المصالح، عالم فقد كل المعاني التي يمكن أن يعول عليها أو يتلمس من 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 خلالها ما يكون رشدا وصلاحا للبشرية. هذا الذي جرى من استهداف العزة الأبرياء في معاشهم وسوقهم وفي بيوتهم، وهي صورة متكررة لهذا الإجرام وهذا الجنون وهذا البطش الذي تمارسه قوى الظلام وقوى الشر والفساد النصيرية التي يتزعمها هذا المجرم السفاح، الذي أرجو الله عز وجل بعظمته وجلاله أن يقسمه عاجلا غير عاجل ويبارك ذلك ويعينه فيه إيران التي تشرف على هذه المجازر، بل تباشر ذلك، وهي التي الآن تفاوض بلا حياء السوريين على أرضهم، السوريين على بلادهم، وهي ترفع في إعلامها لغة السلام ولغة نصر الإسلام ولغة النبذ للظلم، وهم أظلم الأمم وأظلم الحكومات في هذه المنطقة التي ذاقت الأمرين منهم في العراق، ذاقت الأمرين منهم في سوريا، ذاقت الأمرين منهم في اليمن، ذاقت أمرين الكيد والمكر وزعزعة الأمن في الخليج، نشرت الفساد والشر والشرك والبدعة في بلاد المسلمين، دخلت إفريقيا، دمرت مراكز المسلمين وزينت الشرك، دخلت إندونيسيا تعمل على نشر الشرك والبدعة والفساد والخزعبلات من سب الصحابة وتكفيرهم في كل المناطق التي تطأها أقدامهم القذرة. هذا يبين لنا ضخامة الكيد الموجه لهذه الأمة. هؤلاء عبر التاريخ يعملون لهدم الإسلام، يعملون يلبسون ثوب الإسلام ويرفعون راياته زورا وبهتانا ويعملون للنيل من المسلمين. هذا الذي يجري في سوريا هو صورة لهذا لهذا المكر الكبار الذي يتواطى عليه الشرق والغرب والقريب والبعيد في تركيع الناس لمطالب المعتدين المحتلين، تيئيس الناس من فرج، فهم يضربونهم مرة بالبراميل ومرة يضربونهم بالتكفيريين ومرة يضربونهم بالميليشيات الشيعية التي تأتي من أقطار الدنيا لتقاتلهم زعما منهم بنصرة السوريين، وهم يقتلونهم ويفوضونهم على أراضيهم. هذا كله يبين عظيم المكر الجاري وخطورة الوضع، وأنه وضع فعلا يعني كما وصف الأخ نزار، يعني هذه الأمم المحيطة في الدنيا كلها، الأمة الإسلامية والعربية هي التي يتوجه إليها النداء أولا، لأن الرابط رابط الإسلام ورابط العرق ورابط الأخلاق ورابط حق المسلم على المسلم، هذه كلها تستدعي التدخل والمبادرة. لكن الذي نشاهده أننا في نوع من العجز ونوع من الغفلة عما يراد بنا، والتأخر في المعالجة تكلفتها عالية، لا على مستوى الشعوب بالتدمير والتحطيم، ولا على مستوى ما ينتج عن هذا الظلم وهذه الكبريات من الجرائم من إحباط يقود الشباب إلى أنواع من التطرف، بل يدفع بهم إلى أحضان الذين لا يزيدونهم إلا وبالا وشرا، يجعل الأفق مسدودا أمام الناس. سيتضرر الجميع، ما يجري في سوريا لن يقتصر، بل الواقع شاهد على أنه لم ينحصر فيها، بل تطاير شظاياه يمنة ويسرى. وإذا كان البعيد يظن أنه سيسلم من هذا البلاء فهو واهم، فإن النار التي في بيت جارك لا بد أن تصيبك إذا لم تبادر إلى إطفائها، بل الواقع الآن ليس تركا لها، بل هو صب الزيت على الوقود. الواقع الآن أن المصالح الدولية من شرق وغرب وقوى الاستقطاب العالمي تتدخل لتحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن مصالح هذا الشعب، وعرية عن كل معنى من معاني القيم التي تشترك فيها البشرية. لذلك ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله أن يقيد لهم ناصرا وأن يجبر هذا المصاب، وليس هو الأول ولا أظنه الأخير في سلسلة هذا الصمت وهذا التواطؤ الدولي على السكوت على هذا النظام. ضربهم بالكيماوي وأقاموا الدنيا وتظاهروا بالغضب وهم يعلمون ويعرفون أنهم لن يفعلوا شيئا ولم يفعلوا شيئا. تتابعت الغارات على الناس في أسواقهم وفي بيوتهم بالبراميل تقتل الصغير والكبير والعاجز والذكر والأنثى، والناس يشاهدون ولا يتكلمون. استطال النظام بإمداد إيران على بجلب هؤلاء الذين يؤتى بهم من أقطار الدنيا من الشيعة لنصرة هذا النظام، حتى أصبحت الآن سوريا محتلة كما يذكر ذلك المطلعون والمتابعون، محتلة من قبل إيران، وهي التي تفاوض وهي التي تقاتل وهي التي تدير المعركة. لكن لكل ظالم نهاية، والله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، نحن نوقن بهذا، ولكننا نسأل الله أن لا يطيل أمد الظلم على أخواننا. والله تعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الدماء المسفوكة التي يباركها الشرق والغرب، والله إنها وبال على العالم، وسيتلظى بنارها وشرها وشؤمها القريب والبعيد، من رضي وسكت، من رضي وسكت وهو قادر وأعان ومال وخطط ومكر، سيكون له نصيب من شؤمها. أسأل الله أن يرحم حال إخواننا وأن يعجل لهم بالفرج، ولا نمل من دعاء الله أن يعجل بالفرج، فهو الكريم الذي بيده مفاتيح الفرج. نسأله جل في علاه أن يعجل بالفرج إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن، وأن يدحر هذا المعتدي الباغي الفارسي الذي سعى في الأرض فسادا، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يرينا فيه ما تقر به أعيننا، وأن يصلح أحوالنا ولم شعثنا، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى ما فيه رشادهم واجتماع كلمتهم وصلاح أحوالهم. هو القادر على ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأله ونؤمل فيه خيرا أن يعاملنا بفضله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله.
آمين. جزاكم الله خير شيخ. أحسن الله أم علاء الشيخ وسؤالها، تقول بأنها سمعت بأنه لا يجوز للمرأة أن تصبغ يعني بعض خصر شعرها، هل ما سمعته صحيح؟
لا، ليس صحيح، ليس ثمة دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بأكثر من لون، لكن إذا كان في ذلك ما يتشبه به بمن لا يجوز التشبه به من الكفار أو من الفساق وأهل الفجور فيجوز لأجل التشبه لا لأجل الصبغ، لكن كان ذلك مما هو مألوف ومعتاد ولا تشبه فيه بالكفار ولا بأهل الفسق والفجور فلا حرج إن شاء الله تعالى.
أحسن عليك. سؤالها الثاني: عما ورد في صحيح البخاري باب الشيخ لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء بجدار أو نحوه، تقول لماذا هذا الاستثناء؟
هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة للعلماء فيه طرائق بناء على ما جاء من الأحاديث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، أخذ جماعة من العلماء الإطلاق فنهوا عن استقبال القبلة في بول أو غائط في البناء وفي غيره، وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الاستدبار دون الاستقبال لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث ابن عمر أنه على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء في حديث آخر في المسند بإسناد لبسة من حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستدبر الشام قبل أن يموت بسنة، وهذا جعل بعض أهل العلم يحمل النهي على الكراهة، وقال آخرون بل هذا محمول على ما إذا كان الاستقبال والاستدبار في حائل كالبنيان ونحوها، والأولى تجنب ذلك في البنيان وفي غيره، لكنه في غير البنيان محرم وفي البنيان مكروه.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير
عن المقصود بالبنيان دورة المياه، البناء بيوت، بيوت من شعر، بيوت من حديد، كلها تدخل في البنيان، يعني كل ما هو بناء على أي صفة كان.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير عن نزع الشعر بين الحاجبين بالنسبة للمرأة شيخ.
إذا كان كثيفا كثافة خارجة عن المعتاد فلا بأس بإزالته بما يميط عنها التشويه.
أحسن الله إليكم. الأخت عائشة تقول بأنها كانت صائمة يا شيخ وظمئت، وقالت بأنها تشعر بعطش، تقول هل قولها هذا يا شيخ يؤثر على صحة صيامها؟
لا 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 تأثير لذلك على صحة صومها، صومها صحيح، وإخبارها بعطشها هذا قد يخبر به الإنسان على وجه الفائدة أو أحيانا على وجه الإخبار الذي لا فائدة فيه، فلا حرج في ذلك، لا يؤثر هذا على صحة الصوم.
الحمد لله. سؤالها الأخير تقول بأنها قطعت على نفسها عهدا ألا تفعل شيئا، وسألتها هل هو من المعاصي؟ قالت نعم وفعلت يا شيخ، ماذا عليها؟
عليها أمران، الأمر التوبة إلى الله تعالى من فعل المعصية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأوصيها بالتوبة من هذا، ثم ما يتعلق بمخالفة يمينها عليها الكفارة، كفارة يمين، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه المرتبة الأولى. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالواجب عليها الإطعام، والإطعام يحصل بإغناء الفقير في وجبة بكيلو من الرز أو دون ذلك ما يحصل به الكفاية، ولو خلطه بشيء من الأدم لكان ذلك حسنا.
أحسن عليكم. سؤالها الأخير، تقول بأنها اشترت أغراضا لم تعجبها وقالت لو علمت بأنها على هذه الحالة أو على هذا النحو لما اشتريتها. تقول فيما لو اشترتها بعد ذلك
نحرج، يمكن غيرت رأيها أو دعت حاجة إليها، هذا خبر في تلك الحال عن تقييمها لما اشترته، وأنها لو علمت به على هذا النحو لما فعل لما اشترته. ثم تطرأ أمور قد تختلف بها الأحوال، لا حرج إن شاء الله، ليس عليها شيء.
الحمد لله. الأخت نوف من السعودية تقول بأن أختها تزوج عليها زوجها وهو يسيء معاملتها ويضربها يا شيخ، ومقصر معها ويريد أن يخرجها من منزلها ليسكن مع زوجته الجديدة. تقول هل لأولاده من زوجته الأولى حق في أن يتدخلوا في حياة أختها وعلاقتها مع زوجها؟
نسأل الله يصلح حالها وأن ينتصر لها ممن ظلمها، هذا ظلم بين ما في شك، وهو ظلم يعني جمع أنواعا، نسأل الله أن يرفع عنها ما حل بها من أذى. أما ما يتعلق بها يجوز، ما في شك أنه لا يجوز الأذى، وهذا نوع من الأذى، كونهم يتدخلون فيما لا يعنيهم أو يحرضونه عليها، هذا من الإعانة على المعصية. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا التعاون على إثم وعدوان.
نعم، حسن الله عليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها قالت لزوجها حرام عليك الزواج إذا لم تعدل، هذه اللفظة أن تقول حرام الزواج تقول أنا آثمة؟
نعم، هذا خبر. نعم، هذا خبر عن حكم الله عز وجل وأنه لا يجوز له أن يتزوج إذا كان لا يستطيع العدل، وهذا ما ذكره الله تعالى في كتابه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. نعم. ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا، هذه الحال. نعم. التي استثنى فيها الله تعالى ما أذن به من الزواج بأكثر من واحدة. نعم. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. فلا يجوز في هذه الحال أن يتزوج إذا كان لا يستطيع العدل، فمن شرط جواز التعدد العدل، إذا قالت يحرم عليك. نعم صحيح.
نعم، أحسن الله عليكم. بست دقائق تقريبا الشيخ. الأخت فاتن سألت عن صحة حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة،
هذا ورد إلا أن أسناده ضعيف. نعم. في مسند الإمام أحمد. وفضائل قراءة سورة
الإخلاص
كثيرة، وهي من أصح الأحاديث الواردة في فضائل السور. نعم. أحاديث فضائل سورة الإخلاص، قراءة سورة الإخلاص، لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. فلتقرأ الإخلاص. نعم. وتكررها ما شاءت، لكن ليس فيها هذا الفضل الذي جاء. نعم. في ما رواه أحمد من أنه من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم، حسن الله. سؤالها الثاني تقول بأنها تعلم بأن السنة في الأضحية أن تقسم أثلاثا، أن تهدي ثلثا وأن تتصدق بثلث وأن تأكل ثلثا. تقول فيما لو لم تقسمها على هذا النحو يا شيخ، أكلت النصف مثلا وأهدت بعضا وتصدقت ببعض يا شيخ ليس أثلاثا،
لا بس هذا على وجه الندب.
نعم.
وليس ثمة دليل واضح، إنما أخذ العلماء من قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس.
نعم.
القانع والمعتر. واطم القانع والمعتر، فأخذوا منها أنها تقسم ثلاثا، لكن الأمر في هذا واسع.
الحمد لله. الأخ نزار سؤاله الأول سأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول ما معنى ظلمات يوم القيامة؟
ظلمات حقيقية تحيط. نعم. بأصحابها يوم القيامة، فكل ظلم تظلم به الدنيا تظلم به الدنيا على الإنسان، وتظلم به حياته البرزخية، ويظلم به سيره يوم البعث والنشر. يوم القيامة الإنسان بحاجة إلى ما ينير له الطريق ويعرف به السبيل ويخرج به من المهالك، لأنه يوم عظيم الأهوال. فإذا اجتمع مع تلك الأهوال ظلمة كان ذلك سوءا إلى سوء وشرا إلى شر. ولذلك أنت الآن لو مثلا ما في إضاءة وسمعت صوتا مفزعا سيكون وقعه في إفزاع قلبك ونفسك أشد مما لو كنت مضيئا وصار في شيء مفزع، لأن الظلمة زود يعني زيادة يعني نعم تفتح لك أبواب الخيالات ثم أنه أيضا في الظلمات لا تستطيع توقع الأخطار، في بخلاف ما إذا كانت إضاءة يمكن تتوقع الأخطار بالذهاب يمنها ويسرى والفرار أما الظلمة إلى أين تذهب؟ قد تذهب بقدمك إلى مكان حتفك وهلاكك. ولذلك الظلمات حقيقية يوم القيامة، والناس يعطون من الأنوار يوم القيامة على قدر ما في قلوبهم من أنوار الشريعة وهدايات النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله تعالى في محكم كتابه يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا، ليش انتظرونا؟ المنافقون والمنافقات هذولا من أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فكيف بالكفار؟ هؤلاء يقولون لأهل الإيمان انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، نقتبس من نوركم أي نأخذ ننتفع من هذا النور الذي أعطاكم الله تعالى إياه، فإنه يعطى الإنسان يوم القيامة نورا بقدر ما يكون معه من صدق الإيمان وصالح العمل. فلذلك كلما زادت المعاصي كلما زادت المظالم كلما زادت الشرور عظمت الظلمة وكثرت ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها.
أحسن الله عليكم. أخذ دقيقتين الشيخ. سؤاله الثالث، أبدأ بالثالث قبل الثاني. يقول ابنته مقيمة في تركيا وتصوم على حساب حسابات الفلكيين وليس الرؤية، يسأل عن صحة صومها.
على كل حال هي تجري في هذا على حكم البلد الذي هي فيه.
نعم
صومها صحيح وفطرها صحيح.
الحمد لله.
الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني عن الأعمال التي إذا فعلها الإنسان يحرم الله بدنه عن النار.
الأفعال
التي إذا فعلها الإنسان والأعمال التي إذا عملها الإنسان يحرم الله بدنه عن النار.
ثمة أعمال كثيرة.
نعم.
في تحريم الإنسان على النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله حرم الله عليه النار وأدخله الجنة. الإخلاص والتوحيد هو أعظم ما يقي الإنسان النار. ثمة أعمال كثيرة جاء في فضلها أنها تقي النار. الصيام جنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله فعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا يعني بحث مطول، فأعمال كثيرة تكون سببا للوقاية من النار.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو الإفتاء في منطقة القصيم وأستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم. شكر الله لكم يا شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك. أهلا وسهلا.
وإياك. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. يمتد الشكر للزملاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.